بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة مأخوذة من الالتجاء والتحرز والتحصن والاحتماء، هذه معنى أو هذا معنى الاستعاذة. فقوله أعوذ بمعنى أتحرز وأعتصم وألتجئ وأحتمي، وحقيقة الاستعاذة هو الهروب من الشيء الذي يخاف منه إلى من يعصمك منه، أن تهرب من شيء تخاف منه إلى من يعصمك منه، هذا معنى الاستعاذة. والاستعاذة من العبادات العظيمة والجليلة التي أمر الله بها، فقال ربنا عز وجل هنا: قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قال: قل أعوذ برب الناس. فقوله قل أعوذ برب الفلق أمر ربنا عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيذ به من الفلق، وهو الصبح، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور من المفسرين أن المراد بالفلق هو الصبح، وأن هذه الآية كقوله عز وجل: فالق الإصباح، فالق الإصباح. ويقال انفلق يعني الصبح، فبمعنى انشق. فقوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق فيه الاستعاذة برب الصبح. وقوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أمر ربنا عز وجل نبيه أن يستعيذ به من شر الفلق وهو الصبح، ثم أيضا من الشرور الأخرى التي ذكرت بعد ذلك. وهكذا في الآية الثانية يقول ربنا عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيضا أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيذ به من الشرور كلها، من الشرور كلها، وأيضا أمره أن يستعيذ من شر بعض المخلوقات على وجه الخصوص، يعني ذكر من شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأمره أن يستعيذ من شر الشيطان الذي هو مادة الشر، الذي هو مادة الشر. الآية الأولى في سورة الفلق فيها الاستعاذة من جميع الشرور، وخص أيضا النفاثات في العقد، وخص أيضا الفلق، وخص هذه الأمور لعظيم شرها ومزيد ضررها. وفي هذه الآية الثانية أمره أن يستعيذ من شر الشيطان الرجيم الذي هو أصل لكل بلاء وفتنة، وهو الدافع والحافز لذلك. فهاتان الآيتان الكريمتان فيهما دلالة على أن الاستعاذة عبادة من العبادات الجليلة، وأنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى في الحال التي لا يجوز أن تصرف فيه لغير الله. فإن أهل العلم قد ذكروا أن الاستعاذة على أنواع: النوع الأول وهو الاستعاذة بالله عز وجل المتضمن للذل والخضوع، والمتضمن للثقة والاعتماد، والمتضمن للقناعة بأن الله عز وجل قادر على أن يدفع عنه وعلى أن يحميه. فهذا النوع لا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل، ومتى ما كان لغير الله تبارك وتعالى كان شركا أكبر مخرجا لصاحبه من الملة، كما قال الله عز وجل عن شأن جماعة ونفر من العرب: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والنوع الثاني وهو الاستعاذة بصفة أو ببعض صفات الله عز وجل ككلامه ورضاه وأيضا عزته وغير ذلك كما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ برضاك من سخطك. وأيضا في حديث رقية المريض أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. وأيضا من أدعية الصباح وأعوذ بك أن أغتال من تحتي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا يدل على ذلك. والنوع الثالث من أنواع الاستعاذة هو الاستعاذة بالأموات مطلقا أو بالإحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله. هذا أيضا شرك أكبر لأنه لا يستعاذ بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله إلا مع اعتقاد أن هذا المستعاذ منه له تصرفا سريا في الكون فيكون قد أشرك في جانب الربوبية باعتقاده أن هؤلاء يعني ينفعون ويضرون أو أنهم يملكون شيئا من الأمر من دون الله عز وجل. ثم أيضا يقعون في الشرك في جانب الألوهية بالاستعاذة وطلب العوذ في أمور لا يقدر عليه إلا الله فيجمعون بين الأمرين وهو الشرك في جانب الربوبية وأيضا الشرك في جانب الألوهية. وأما النوع الرابع من أنواع الاستعاذة فهو الاستعاذة بمخلوق في أمر يقدر عليه. أن تستعيذ بمخلوق في أمر يقدر عليه هذا لا بأس به لأن يعني أن الاستعاذة هو طلب العوذ هو التحرز هو الالتجاء هو الاحتماء هو الاعتصام. وهذه المادة إما أن تكون مأخوذة من باب الستر أو من باب المخالطة والمجاورة لأن العرب كانوا يطلقون على البيت الذي في وسط الأشجار بأنه عود لأنه عود بمعنى أنه استتر بهذا الأشجار وصارت هذه الأشجار كالمعود له. أو يكون من باب المجاورة والمخالطة يقولون للحم الذي اختلط بعظم ومازجه يقول له عود أيضا. فهذه المادة إما أن تكون مأخوذة من باب الستر كما تقدم أو من باب المخالطة والمجاورة. فلهذا الاستعاذة بمخلوق يعني في أمر يقدر عليه هذا لا بأس به إذا خاف من سبع أو خاف من عدو فولى هاربا حتى احتمى بشجرة أو احتمى بجبل أو احتمى بشخص. هذا يقال الاستعاذة بهذا الأمر إما بفلان أو بجمال أو بأن يرقى على أمر هذا يقال له معاذ. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن حديث الفتن من استشرف لها تستشرف يعني من انتصب لها فإنها تصرعه وتهلكه ومن وجد معاذا أو ملجأ فليعذه من وجد معاذا أو ملجأ فليعذه. فالذي يستعاذ به يقال له معاذ. وأيضا في حديث جابر بن عبد الله أن امرأة مخزومية سرقت فاستعاذت بأم سلمة. وأيضا في حديث آخر أنه يستعيذ أو يعني يعوذ بالبيت عائذ يعوذ بالبيت عائذ أو بهذا المعنى. فهذا يدل على أن الاستعاذة بالمخلوق أمر لا بأس به في أمر يقدر عليه هذا المخلوق فهذه أنواع الاستعاذة. والحاصل أن الاستعاذة من العبادات الجليلة وأنه قد قام بعض الناس بصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل فاستعاذوا بغير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل وأن ربنا عز وجل هو وحده الذي يعيد وهو وحده الذي تصرف له هذه العبادة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا هو كما قال ربنا عز وجل مخبرا عن بعض أوليائه في كتاب الكريم: وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: قال معاذ الله. وأيضا قوله عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأيضا يقول ربنا عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الأدلة وأمثالها تدل على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، إلا في أمر يقدر عليه غير الله فجائز أن يستعاذ فيه بغير الله، مع ثقته بالله عز وجل وتعلق قلبه به، وأن يعلم أن هذا مجرد سبب يسره وسخره ربنا عز وجل. إلى هنا والحمد لله.